الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. قالها ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعظاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم، الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاه، واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال مع هذه الأحاديث العظيمة التي ساقها النووي رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل على الله. وهذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، يعد من أعظم الأمثلة وأجلها في قوة اليقين وعظم الثقة بالله وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. فهذا رجل أعرابي استغل نوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومن الأعداء الكفار الخصوم، فانتهزها فرصة أراد بها قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نائما عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجرة، والصحابة كذلك كانوا نياما، وعلق النبي عليه الصلاة والسلام سيفه على الشجرة، فجاء هذا الرجل واستل السيف ورفعه مستعدا متهيئا لأن يضرب، ففتح النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة عينيه، فقال هذا الأعرابي: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فهذا مقام عظيم من مقامات الطمأنينة والثقة بالله وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام بكل طمأنينة وثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى: قال الله. قالها ثلاث مرات، أعاد عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة ثلاث مرات، الله، يكررها صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أبي بكر الإسماعيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله سقط السيف من يد هذا الرجل، يعني أن يده أصبحت متعطلة، تعطل عملها، تلك اليد القوية التي سلت السيف عامدة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به أصبحت لا تعمل، حتى إمساك السيف ما أصبحت قادرة تلك اليد عليه، فسقط من يد ذلك الرجل، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وعاد عليه جملته التي قالها، قال: من يمنعك مني؟ قال: من يمنعك مني؟ فأخذ يتوسل ويستعطف، يقول: كن خير آخذ، يعني لا تأخذني بعقوبة شديدة، تلطف معي، أرفق بي، كن خير آخذ. يتوسل ويتلطف ويتودد، يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمه وأن يعطف عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يعامل الناس بالعفو، والعفو له أثره، له أثره العظيم على القلوب، ولا سيما في مثل هذا الموقف الذي حقيق هذا الرجل بأن يعاقب أشد عقوبة وأنكاها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه في ذلك الموقف الإسلام فأبى، عرض عليه أن يسلم، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأني رسول الله، فأبى، أبى أن يقبل الإسلام، لكنه وعد النبي عليه الصلاة والسلام وعاهده ألا يقاتله وألا يكون في قوم يقاتلونه، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عهدا في ذلك، وخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيله، ما عاقبه بشيء، تركه يمشي، خلى سبيله. فانظر أثر عفو النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. لما رجع إلى قومه رجع يثني على أخلاق النبي وعلى عليه الصلاة والسلام وعلى تعاملاته وعلى عفوه وعلى لطفه وعلى رفقه، ذهب إلى قومه يقول: جئتكم من عندي خير الناس، هذه جامعة في المدح والثناء، قال: جئتكم من عندي خير الناس، هذه تجمع يعني جمعا عظيما في باب الثناء. وفي بعض كتب السير والأخبار ذكر أنه أسلم بعد ذلك، يعني بقي الموقف هذا مؤثرا وله أثره على قلبه وأسلم، وكان أيضا لهذا أثر على قومه في إسلام عدد منهم، هذا ذكر في بعض كتب الأخبار وبعض كتب السير. الحاصل أن هذا الحديث من أعظم ما يكون مثالا في قوة اليقين وحسن التوكل على الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: قوة يقينه صلى الله عليه وسلم وتوكله على الله عز وجل وعفوه وحلمه ومقابلة السيئة بالحسنة ومحاسن أخلاقه وكمال كرمه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم، يعني القصة هذه جمعت يعني أخلاقا عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان لها أثرها على ذلك الرجل، ولهذا قال في ثناء عليه: جئتكم من خير الناس، لأنه رأى أوصافا عظيمة في باب الأخلاق والآداب وحسن التعامل والرفق والعفو والإحسان إلى غير ذلك من الصفات التي رآها هذا الرجل في هذا الموقف. فلما رجع إلى قومه أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثناء العظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: السادس عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. معناه: تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه في الحث على التوكل وقوة التوكل بالله عز وجل، وأن حسن التوكل على الله وحسن الثقة به جل وعلا من أعظم أبواب الرزق وتيسير الأمور وكفاية العبد ما أهمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ما أهمه. فباب التوكل باب عظيم في التيسير والإعانة والسلامة من المخاوف والشدائد والكرب وتحصيل الرزق وتحقق مصالح العبد وتيسر أموره، فهو باب عظيم في ذلك، بل لا يحصل العبد خير الدنيا والآخرة إلا بلجوئه إلى الله واعتصامه به وتوكله عليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث يحث النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق التوكل وتقويته في القلب، ولهذا أشار إلى هذه الرتبة: حق توكله. وهذا يشير إلى أن الناس في التوكل على رتب وعلى درجات، والتوكل في قلوب الناس يقوى ويضعف ويزيد وينقص. فهنا حث عليه الصلاة والسلام على تحقيق التوكل وتقويته في القلب، قال: حق توكله. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. لرزقكم كما يرزق الطير، يعني لسهل لكم أبواب الرزق ويسرها لكم وجعلها تدخل عليكم دخولا يسيرا لا مشقة فيه عليكم ولا عنت ولا تتحملون فيها أعباء ولا تعب، يسر لكم الأمر تيسيرا عظيما. قال: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم ذكر في شأن الطير أنها تبذل السبب، يعني ما تبقى في مكانها وعشها ووكرها وتنتظر أن يأتيها الرزق في مكانها، بل إن بعض الطير تقطع مسافات طويلة لأماكن يكون فيها الماء أو أماكن يكون فيها الحب والعيش الذي تحتاج إليه، وتغدو يعني تمشي في الصباح الباكر بحثا عن الرزق، جائعة محتاجة للطعام، وترجع في آخر النهار شبعة ممتلئة البطون بذلت السبب. وهذا فيه أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون معه فعل السبب، ليس التوكل، ليس المراد بالتوكل تعطيل الأسباب، هذا ليس من التوكل في شيء. التوكل يكون بفعل السبب، يفعل السبب ولا يعتمد على السبب الذي فعله، وإنما يعتمد على الله. هذه حقيقة التوكل، حقيقة التوكل أن الإنسان يبذل الأسباب فيما يريده من مصالح الدنيا وفيما يقوم به أيضا من أعمال الآخرة ويتوكل على الله. ولهذا التوكل مصاحب للمسلم في كل مصالحه الدينية والدنيوية، ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت لمصلحة دينية أو مصلحة دنيوية أن نقول بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، نقولها عند البيت قبل المضي في المصلحة التي خرجنا لأجلها سواء كانت دينية أو دنيوية. فالتوكل يصاحب المسلم في كل أعماله، في كل أعماله وجميع شؤونه الدينية والدنيوية. والتوكل لا بد أن يكون معه بذل السبب. فهذه الطير التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير تبذل السبب، فيستفاد منها أن المتوكل حقا هو من يبذل السبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم لسهل لكم رزقكم. قال المصنف رحمه الله: السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا. متفق عليه. في رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول.
ثم أورد في هذا الباب، باب اليقين والتوكل، هذا الحديث الذي هو من جملة الأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها عندما يأوي إلى فراشه لينام. وقد صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا. قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: تصل إلى 40 حديثا في أذكار النوم، 40 حديثا. فهذه الأحاديث الواردة عن صلى الله عليه وسلم جدير بالمسلم أن يحفظ شيئا منها وأن يواظب عليها كل مرة إذا أوى إلى فراشه لينام، لأن هذه الأذكار يترتب عليها خيرات، أذكار النوم يترتب عليها خيرات عظيمة جدا لا تخطر على بال النائم، سواء في حفظه في نومه، وأيضا حفظه إن قبضت روحه في نومه، أو ما يتعلق بقومته من بعد النوم إن أصبح حصل خيرا، سلامته من الشيطان، وقايته وكفايته من الأذى، يترتب على هذه الأذكار أذكار النوم خيرات وخيرات وخيرات عظيمة جدا، ولهذا تجد كل حديث منها يذكر في الغالب معه الأثر الذي يترتب على هذا الحديث، ولهذا لا يقتصر على واحد منها أو اثنين، وإنما يجتهد المسلم في تحصيل ما استطاع منها، ما استطاع من هذه الأذكار يأتي به عندما يأوي إلى فراشه لينام. وهذا الحديث حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث العظيمة في هذا الباب، وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآداب التي ينبغي أن يكون عليها من أوى إلى فراشه لينام، فذكر في الرواية الأخرى للحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني تأوي لفراشك وأنت على طهارة، وأنت على طهارة، وهذا أكمل في نومة الإنسان وأسلم له أن ينام على طهارة، وأيضا أن يكون إتيانه بالأذكار والأدعية التي تقال عند النوم ومنها آيات وبعض السور أن يأتي بها كلها على طهارة، أن يأتي بها كلها وهو على طهارة، فأرشده عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وضوءه للصلاة أي لينام على طهارة. ثم أرشده إلى أمر آخر وهو أن يكون الاضطجاع على الشق الأيمن، أن يضطجع على شقه الأيمن فيبدأ نومه على هذه الصفة، مضطجعا على شقه الأيمن طاهرا، ثم يشرع في ذكر الله ومناجاته سبحانه وتعالى بما تيسر له من الأذكار. انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الرواية الثانية قال: اجعلهن متى آخر ما تقول، ماذا تستفيد منه؟ هل تستفيد من أنك تقتصر على واحد أو اثنين من أذكار النوم؟ قال: اجعلهن آخر ما تقول، يعني في النوم أذكار عديدة اعتني بها وائتي بها، ثم اجعل هذا آخر ما تقول، اجعل هذا آخر ما تقول من الأذكار التي تأتي بها. فتضمن الحديث الحث على بقية الأذكار الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها من أوى إلى فراشه لينام، وأن يجعل هذا الذي في حديث البراء آخر ما يقول، آخر ما يقول. قال: إذا أويت إلى فراشك فقل. عرفنا من الرواية الأخرى أن هذا القول يأتي وهو على شقه الأيمن طاهرا، فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، أي نفسي رضيت لها تدبيرك يا الله وتصرفك فيها، أسلمتها إليك راضيا بكل تدبير وتصريف لهذه النفس، فهي نفس أسلمتها إلى مولاها ومدبرها سبحانه وتعالى، أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، أي مخلصا مقبلا عليك يا الله راجيا ما عندك، وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الحديث في هذا الباب، وفيه من الفائدة أن التوكل الذي تقدم الإشارة أنه يصاحب المسلم في كل مصالحه، عندما يقدم الإنسان على أي مصلحة دينية أو دنيوية يدخل إليها وفيها بماذا؟ بالتوكل. حتى النوم أيضا تدخل بالتوكل، حتى النوم تنام متوكلا على الله. أفاد هذا الحديث أن النوم أيضا يكون من العبد بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. وفوضت أمري إليك، أي متوكلا عليك، تفويض هو التوكل. فوضت أمري إليك أي توكلت عليك يا الله. هو ماذا سيفعل الآن؟ هو سينام، يقول توكلت عليك يا الله، توكلت عليك في ماذا؟ الآن هو قادم على نوم، ثم إذا أصبح وأراد أن يخرج لأي مصلحة يقول بسم الله توكلت على الله أيضا في المصالح. فالتوكل يصاحب المسلم في كل شيء حتى النوم، ينام متوكلا على الله سبحانه وتعالى. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، ألجأت ظهري إليك أي أسندت ظهري إلى إليك حافظا لي وواقيا ومعينا وكافيا، رغبة ورهبة إليك، أي أجمع في هذا السؤال والدعاء والطلب بين الرغبة والرهبة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا. فيقول رغبة ورهبة، أي أجمع بين الرغبة والرهبة، يعني الرجاء والخوف. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا مفر منك إلا باللجوء إليك، إلا باللجوء إليك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله. وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله سبحانه وتعالى، من خافه فر إليه، من خافه سبحانه فر إليه. ولا ملجأ إلا بالفرار إلى الله، ولا نجاة إلا بالفرار إلى الله. وأفاد الحديث أن هذه عبودية عظيمة، عبودية الفرار إلى الله، الفرار إلى الله ولجوء إلى الله واعتصام به وفزع إليه سبحانه وتعالى. قال لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا نجاة للعبد ولا سلامة إلا بفراره إلى الله ملتجئا إليه سبحانه وتعالى. قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، يعني القرآن الكريم، أنه وحي من الله وأنه كلام الله وأنه مشتمل على هداية العباد يهدي للتي هي أقوم. آمنت بهذا الكتاب العظيم الذي أنزلته على نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال ونبيك الذي أرسلت، أي محمد صلى الله عليه وسلم. ففيه الإيمان بالقرآن المنزل، وفيه الإيمان بالرسول المبعوث من الله سبحانه وتعالى الذي أرسله الله رحمة للعالمين. ونبيك الذي أرسلت، جاء في بعض الروايات أن البراء أعاد الحديث، أعاد هذا الدعاء الذي يقال عند النوم، أعاده أمام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل استذكاره وضبطه بألفاظه التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصل لهذه الجملة قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، بنبيك الذي أرسلت، بنبيك الذي أرسلت. وهذه أخذ منها أهل العلم فائدة مهمة في عموم الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحرص المرء على ضبطها بماذا؟ بألفاظها، حتى بالحرف يضبطها كما جاءت عن النبي صلوات الله والسلام عليه، لا يزيد فيها ولا ينقص منها ولا يحرف في شيء من ألفاظها، وإنما يقولها كما قالها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا تجد في بعض الأدعية، وهذا أيضا تكرر، يقول لا كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. السورة من القرآن ما يغير فيها ولا يعدل ولا يزاد ولا ينقص، قال كما يعلمنا السورة من القرآن. ولهذا لما عاد البراء وغير هذه الكلمة الواحدة، مع أن الرسول، مع أن كل رسول نبي، كل رسول نبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا بنبيك الذي أرسلت. ما هي ثمرة هذا الدعاء؟ قال فإن مت ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وهذا الذي يأوي إلى فراشه ولا يخلو من حالين، إما أن تقبض روحه في تلك النومة، وكم من إنسان نام وكانت هي تلك نومته وهي آخر عهده بالحياة. ولهذا ومنهم من يقوم يصبح، ولهذا في من جملة أدعية النوم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، لأنه لا يخلو من هاتين الحالتين، إما أن تقبض روحه أو ترسل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال إن مت من ليلتك مت على الفطرة. إذن من أتى بهذا الدعاء ونام، ما صفة نومته؟ نومته ما صفتها؟ الفطرة. الذي يأتي بهذا الدعاء متأملا معانيه يكون قد نام على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا قبضت روحه قبضت وهو ماذا؟ وعلى الفطرة. وإن أصبح قال وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. من الخير للعبد، من الخير للعبد العظيم أن يكون هذا الدعاء من جملة أدعيته عندما يأوي إلى فراشه لينام على الفطرة في الوقت الذي ينام فيه كثير من الناس. بماذا؟ بهمومهم وغمومهم وأفكارهم ووساوسهم وإلى آخره، هذا ينام على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. وإن مات قبض على هذه الفطرة، وإن كتب الله له حياة يحصل خيرا إذا أصبح، يحصل خيرا إذا أصبح. قال وإن أصبحت حصلت خيرا. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضل الاستسلام والتفويض والالتجاء إلى الله عز وجل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله الثامن عن أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم. قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه، وفي هذا الحديث أيضا مثال لقوة توكل النبي عليه الصلاة والسلام على الله و عظم ثقته به سبحانه وتعالى ويقينه بالله جل وعلا. فهذا أيضا موقف شديد جدا. يقول أبو بكر رضي الله عنه نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، يعني انظر خرج المشركون في طلب النبي عليه الصلاة والسلام قاصدين قتله وفي كل الجهات تفرق، وحتى الغار الذي أوى إليه عليه الصلاة والسلام ودخل فيه هو وصاحبه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أبي بكر، وقفوا على حافة الغار، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه وهو في الغار في داخل الغار يرى أقدامهم، ولو أحدهم أنزل رأسه قليلا لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. يقول نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، لكن الله سبحانه وتعالى أعماهم وصرفهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، يعني معهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثالثهما أي معهما، والمعية هنا المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والمعونة والتأييد. فهذا فيه قوة توكل النبي عليه الصلاة والسلام بالله وعظم ثقته به جل وعلا، فكفاه الله سبحانه وتعالى ووقاه شرهم وكيدهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تنبيه على أن من توكل على الله كفاه ونصره وأعانه وكلأه وحفظه.
نعم، في هذا أن من توكل على الله ثقة بالله واعتمادا على الله وصدقا في اللجوء إليه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يكفيه ما أهمه ويقيه شر الأشرار وكيد الفجار ويحفظه سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يتولانا أجمعين بحفظه وتوفيقه وعونه وتسديده، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.